الكرازة والتنمية. اللي أنا هحاول أقدمه هنا لحضراتكم هو بعض النقاط. أول نقطة هي رسالة الخلاص، الأخبار السارة اللي هي موضوع الكرازة هي عبارة عن رسالة تنمية. دي رسالة أنا عايز أوصلها لحضراتكم. يعني إيه رسالة تنمية؟ ما هي الأخبار السارة؟ إذا جاز إن إحنا نقول لاهوت التنمية هنحاول إحنا نقدمه. تاني نقطة عايز أتكلم فيها هي سؤال، هل هناك تعارض بين دور الكنيسة الخلاصي ودورها الاجتماعي؟ قد تبدو السؤال ده يبدو بسيط وسهل والإجابة لا، لكن في تاريخ الكنيسة وبعض الكنائس وبعض المؤسسات المسيحية السؤال ده أحيانا كان بنقف، الناس كانت بتقف عنده وكان بيبقى فيه بعض الجدل وفي بعض الاتهامات أن بعض الكنائس، وبالتحديد إذا جاز لي أن يقول بعض الكنائس الكاثوليكية، في بعض المؤاخذات أنها ابتدت تنحرف أكتر نحو الجانب الاجتماعي على حساب الجانب الروحي الخلاصي. ما هي محاور الخدمة المتكاملة ومدور الكنيسة فيها؟ مدام بنتكلم عن تنمية يبقى بنتكلم على تكامل. ايه هي المحاور المختلفة؟ ازاي بتتكامل؟ وازاي احنا دورنا في الكنيسة ازاي يقدمها؟ النقطة اللي بعد كده، كيف نقدم رسالة خلاص متكاملة؟ دي النقطة اللي انا هحاول بنعمة ربنا استعرضها مع حضراتكم. نبتدي باول نقطة، تعالوا نبتدي القصة من البداية. ربما يكون كلام قديم ومعروف لكن هنحاول نستعرضه علشان نشوف مجموعة من المشاهد المتتالية اللي بتحكي قصة حب الله مع الإنسان. أول مشهد بنواجهه بنقابله في تكوين واحد وإحنا لسه في بداية الخليقة. خلق الله الإنسان على صورته وبعدين يؤكد على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم وقال لهم. أول وصية أعطيت للإنسان كانت وصية تنمية، أثمروا أكسروا املأوا الأرض اخضعوها تسلطوا. لو حبينا نلخص الخمس وصايا دول هتتلخص في كلمة واحدة، إيه؟ نموا. يعني إذن كان في فكر الله من بداية الخليقة إنه بيؤهل الإنسان من خلال خلقه على صورته ومثاله إنه يتسيد، إنه ينمي الأرض اللي ربنا خلقها قبليه وخلقه تاج للخليقة علشان ينميها. وبعد ما عمل كده ربنا وجد أنه حسن جدا. يعني خطة الله كانت خطة معدة في ذهنه، وخليقة الله اللي اكتملت بالإنسان كانت من أجل هذا الهدف. ولكن الدراما الإنسانية حصلت إنه نتيجة للسقوط أصبحت الأرض ملعونة بسبب الإنسان. فبعد ما كان الإنسان هو بركة، سبب بركة للأرض، أصبح هو سبب لعنة للأرض. مش بس كده كمان، ده أصبح عليه عقاب إنه يتعب لأن الأرض هتعادي، هتبقى في حالة عداوة بعد ما كان في حالة صلح والله والإنسان دعي إن هو يسمي الخليقة ويسمي الحيوانات، وكان في حالة صلح كامل يعيش مع الحيوانات والأسود والنمور بدون أي خصام ولا صراع. أصبحت هناك عداوة، العداوة اللي بين الإنسان والله تحولت أيضا إلى عداوة بين الإنسان والخليقة، كل الخليقة، كل الكرييشن. مش بس كده كمان، الصورة الجميلة اتخلق عليها فقدها لأنه أصبح تراب وإلى التراب يعود، فأصبح فيه تشوه في طبيعة الإنسان. هذه الدراما، ده المشهد الأول الدراما الإنسانية. لكن الله في محبته محبش يقف عند هذا المشهد، وابتدى يبقى فيه تدخل إلهي أو تدبير إلهي. في لوقا 4:19 أول لقاء علني للمسيح في خدمته العلنية، بيقدموا إنجيل لوقا بعد ما السيد المسيح أكمل التجربة على الجبل، نزل علشان يبتدي خدمته العلنية. وبعد ما نزل ودخل المجمع يقول الكتاب إنه دفع إليه سفر أشعية فابتدى يقرأ، وطبعا كان التدبير الإلهي إنه يقرأ كأنه بيقدم نفسه إلى اليهود. روح الله، روح الرب علي لأنه مسحني، فهو مسيح الرب. من أجل إيه رسالة المسيح؟ أبشر المساكين، أشفي منكسر القلوب، أنادي المأسورين بالإطلاق، وللعمي بالبصر، وأرسل منسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. وطوى الصفر، ومن هذه اللحظة بدأت خدمة المسيح العلنية اللي أعلن فيها لماذا جاء المسيح للأرض. ومن خلال هذه الآيات قدم المسيح نفسه انه جاي علشان يصلح التشوه اللي حصل. فالمشهد الدرامي الاول يعقوب مباشرة مشهد تدبيري، مشهد يدي رجاء. ومن هذه اللحظة ابتدى السيد المسيح يتكلم كتير عن نفسه بانه ابن الانسان، الانسان اللي وقع في الاول ادم الاول، جاء ادم الجديد علشان يخلصه. يقول قد جاء ليخلص ما قد هلك، واصبح اسمه المخلص من ساعة ما تولد، وهو سمي ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. دي كانت رسالة المسيح. ده المشهد الثاني باعث الأمل بعد المشهد الأول اللي فيه دراما. يجي المشهد الثالث تجديد طبيعة الإنسان. من أجل هذا جاء المسيح، من أجل أن يجدد طبيعتك وطبيعتك وطبيعتي. ولكن قبل ما نشوف جددها إزاي، يا ترى بيتكون من إيه الإنسان؟ من هو الإنسان؟ حي كتاب المقدس القديس بولس في تسالونيكي الأولى جاوب على هذا السؤال، إنه الإنسان بيتكون من ثلاث مكونات أساسية: روح يستمدها من الله نسمة الحياة، ونفس إنسانية، وجسد. والثلاث مكونات دول بفعل تجديد الطبيعة بيتقدسوا بالتمام، فبيرجع التشوه اللي كان في الإنسان اللي حصل بعد السقوط بالتقديس بتجديد الطبيعة، يرجع مرة تانية ويصبح تقديس متكامل. وناخد بالنا قوي من العبارة دي، هذا التقديس المتكامل، لأن هنرجع لها كمان شوية، ودي هتبقى مدخلنا لفهمنا يعني إيه تنمية. تعالوا نشوف مرة تاني مما يتكون الإنسان. أول مكون، المكون الغلاف الخارجي، الإنسان الخارجي اللي من خلال الحواس الخمسة الجسد بيتفاعل مع المجتمع، بيتفاعل مع الناس، بيتفاعل مع اللي بره. والحواس الخمسة كلنا نعرفها، هي دي وسيلة الاتصال. لكن في نفس الوقت كمان في حاجة جوه الجسد ما بتبانش ولكن أساسية وجوهرية، وهي ما نسميه بالنفس الإنسانية. إيه النفس؟ النفس ببساطة هي العقل mind، هي العواطف emotions، هي الغرائز instincts، وهي الإرادة will. ده اللي بيميز الإنسان، إنه في هذه المكونات اللي بتنعكس على معاملات الجسد الخارجية. فالجسد من خلال الحواس الخمس بيشوف، بيسمع، بيتفاعل بذهنه، بيتفاعل بمشاعره، بيتفاعل بإرادته، وبيتصرف وبيتحرك وبيتفاعل نتيجة هذه الكومبينيشن أو هذا الربط ما بين الجسد والنفس. اللي يأكد هذا الكلام قبل ما نخش على الروح، إنه في الطب تسمعوا عن الأمراض النفس جسمية، psychosomatic diseases. psychosomatic يعني psycho يعني نفسي، somatic يعني إيه؟ جاية من سوما، سوما يعني بودي أو يعني جسم، اللي هي بتبين قد إيه إن الجسد والنفس مرتبطين ببعض. وأشهر هذه الأمراض زي ما كنا بنقول من يومين الأسبوع اللي فات، زي مثلا مرض الضغط، واحد زعل جامد قوي ضغطه عالي، واحد زعل قوي فجاله سكر. حتى الأمراض اللي مرتبطة بيه فيروسات وميكروبات، يقولوا إن مناعة الإنسان وقدرته على المقاومة تزيد لو نفسيته كويسة. لو عنده قدرة على المقاومة ورغبة ونفسيته حلوة، قدرته على المقاومة المرض تبقى أعلى. وكذلك الأمراض الخبيثة فيها نفس الحكاية وفيها نفس البعد. إذن في ارتباط ما بين النفس والجسد. لكن في بقى حاجة أعمق داخل دواخل الإنسان، اللي هي الروح الإنسانية، اللي هي بتتشكل من العلاقات، العلاقة بين الإنسان وبين ربنا، بين الإنسان وبين خالقه، والعلاقة مع الآخر، اللي فيها حتة الحميمية، فيها حتة العلاقة الروحية، اللي قد تظهر في شكل بعض المشاعر الإنسانية، واللي ممكن تاخد كمان شكل علاقة جسدية، لكن هي في جوهرها هي علاقة روحية. وده اللي يميز الإنسان عن الحيوان، لأنه العلاقات والضمير الإنساني والإفراز أو الحكمة أو روح الحكمة دي اللي بتميز الإنسان عن الحيوان. الإنسان عنده جسد وعنده حواس خمس، وعنده أيضا نفس، وفي عقل طبعا، عقل يعني في قدرات ذهنية عند الحيوان، وعنده ذكاء، وفي قدرة على تنمية الإرادة، وإلا ما كناش نشوف في السيرك إن الأسد يخضع للي بيدربه، ونشوف الكلب مثلا بيتمرن على حاجات معينة، مما يدل على إنه في قدرة ذهنية ما في بعض الذكاء في الحيوانات، وممكن بالإرادة وممكن بضبط الغرائز ممكن هي. ولكن الحاجة اللي يستحيل تكون موجودة في الحيوان هي العلاقات، القدرة على تكوين علاقة حميمة بين الإنسان أو بين الحيوان وبين الله طبعا لا، ولا بينه وبين الآخر، وكذلك الضمير وكذلك الإفراز. ده مكونات الإنسان، ودي اللي سقطت ودي اللي فشلت ودي اللي لما حصل الدراما الإنسانية تشوهت هذه الصورة. لكن نشكر الله أنه بالتدبير الإلهي حصل تجديد لهذه الطبيعة. إزاي؟ إيه اللي حصل في تجديد الطبيعة؟ أو قبل ما أخش على تجديد الطبيعة، إيه الاحتياجات بتاعة الإنسان، احتياجات الجسد والنفس والروح اللي الإنسان أصبح أكثر عرضة ليها بعد السقوط، واللي يعبر عنها يقول مشتركين في احتياجات القديسين. معنى كده أن القديسين لهم أيضا احتياجات. ما هي هذه المكونات أو هذه الاحتياجات؟ الجسد احتياجاته الأساسية الهواء، الماء، الغذاء، الكساء، الإيواء، الدواء، دي احتياجات الجسد مش كده؟ أي إنسان على الأرض بيحتاج لهذه العناصر الأساسية علشان الجسد يستطيع أن يحيا، اللي هي food, shelter, medicine, clothes علشان يقدر يعيش. ودي اللي كتير من برامج التنمية بنبتدي بيها وأحيانا بنقف عندها، ودي أول pitfall أو أول خطر أو أول خطأ بنقع فيه. ليه؟ علشان لو احنا مش واخدين بالنا ان هناك احتياجات للثلاث مكونات الرئيسية، هيبقى شغلنا على مكون واحد فقط حتى لو كان كويس، ولكنه هيظل ايه؟ ناقص. بالظبط كده. طب النفس احتياجاتها ايه؟ في احتياجات كتيرة للنفس، علماء النفس اشتغلوا في الموضوع ده كتير قوي. في واحد مشهور قوي اسمه مازلو، يمكن سمعتوا حضراتكم عن الهيراركي اوف نيدز، اللي هي هيراركية الاحتياجات الإنسانية، وده كان عالم مشهور. لكن باختصاره ببساطة علشان وقتنا، دي يمكن أهم الاحتياجات النفسية، الاحتياج إلى الحب. لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يحتاج إلى الحب، من هو لسه رضيع من أول ما بيتولد يحتاج إلى الحب، ويظل يحتاج إلى الحب حتى النفس الأخير. الاحتياج إلى الأمان، الاحتياج إلى التقدير appreciation، والاحتياج إلى تحقيق الذات self-realization. دي احتياجات إنسانية طبيعية. لو في خدمة التنمية وإحنا بنحاول نلبي احتياجات الإنسان ركزنا على ده وأغفلنا ده، يبقى إحنا ما خدمناش الإنسان خدمة سليمة. طبعا التنمية أول ما ابتدت بالمناطق الموبوءة، وابتدت بالمناطق المجاعات، وابتدت بالمناطق اللي فيها مشاكل، فابتدت تركز على نعمل معونات ونبعت كسوة ونبعت أكل ونبعت أدوية علشان ننقذ الناس ونساعدهم إن هم يستجيبوا لإحتياجاتهم الأساسية البيزك نيدز. بعد شوية فكرة التنمية تطور وبقى أنا كمان نبص على لا، احنا محتاجين بقى ان احنا ندي مهارات علشان الانسان يقدر يحقق ذاته، فيبتدي يتعلم تدريب مهني، وزي ما سيدنا كان بيحكي نبتدي نشتغل على التعليم علشان ياخد معرفة، فلما ياخد معرفة يبقى عنده التولز او equipped، يبقى مهيئ او مؤهل او معد علشان يقدر ان هو يحسن من نفسه ويبقى طموح ويحقق نفسه. حتة الدخل نتيجة وليست هدف، فيقوم لما هو يتحسن يبقى عنده إحساس أكتر بالأمان، ولما يحس بالأمان قدرته على الحب، على أن يحب وعلى أن يحب تبقى أعلى. دايما الإنسان اللي ما عندوش إحساس بالأمان قدرته على الحب تبقى أضعف، عشان كده الاثنين مرتبطين ببعض كتير. فمعظم شغل التنمية بيركز على الاثنين دول. النهاردة كلكم بتسمعوا حضراتكم عن التنمية، وهيئات كتير بتشتغل في التنمية، ومعظم الشغل بيكون على الحتتين دول. لكن الحاجة اللي هتميز الكنيسة عن أي حد تاني بيشتغل في التنمية هذا البعد الثالث اللي في عمق أعماق الإنسان، اللي ما حدش هيقدر يقرب منه ولا حد يقدر يلمسه إلا عمل النعمة وعمل الروح القدس، اللي هو الروح اللي احتياجها الرئيسي هو الارتياح في الله. ومش عارف إذا كنت أنا أحسنت التعبير عن إنه احتياج الروح الرئيسي هو الارتياح في الله ولا لأ، لكن أنا وأنا بجهز دي جه في ذهني على طول العبارة المشهورة للقديس أغسطينوس لما قال لقد خلقتنا لك يا الله وستظل قلوبنا قلقة حتى ترتاح فيك. من أجمل ما قاله القديس أغسطينوس، لقد خلقتنا لك يا الله، احنا مخلوقين لك يا رب، ما احنا جايين منك، نسمة حياجت منك، ومش هنستريح إلا فيك. وعشان كده المسيح لما جه علشان يرجع تاني حتة الراحة دي، يرجع تاني حتة الحميمية العلاقة ما بين الإنسان وبين ربنا. برا المسيح لن يجد الإنسان راحته، وهو ده جوهر الكرازة، الرسالة أو الخبر السار اللي حضرتك وحضرتك وحضرتي المفروض نقدمه للناس هو لا ارتياح للإنسان خارج المسيح، لا طريق إلى الله الأب إلا بالابن زي ما قال الكتاب المقدس. فإذن دي الاحتياجات الأساسية للإنسان. تعالوا نشوف بقى تجديد الطبيعة إيه اللي حصل فيه. يقول القديس بولس من أجمل الآيات دي واحدة في كورنثوس الثانية: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار جديدا. ده فعل الخلاص، ده العمل اللي قدمه السيد المسيح، إنه أعاد خلقة الإنسان مرة تانية، حتى إنه أصبح زي ما يقول القديس بطرس في رسالته الثانية: صرتم بها شركاء الطبيعة الإلهية. وطبعا احنا بنفهم كلمة شركاء الطبيعة الإلهية طبعا بالمفهوم الأرثوذكسي المظبوط. فالخليقة الجديدة دي لن تأتي إلا من خلال عمل النعمة، بس الخليقة الجديدة ليست قاصرة فقط على الجسد واحتياجاته، ولا حتى النفس ولا احتياجاتها، ولكن أيضا عمق أعماق الروح. وهذا الشمول في الخليقة الجديدة لا يتحقق إلا بالمسيح، وهي دي رسالة الكنيسة، وهو الدور اللي المفروض نقدمه. احنا مش بنقف عند مجموعة تراتيل وألحان وتعاليم، احنا مش بنقدم مجموعة عظات، مش ده دور الكنيسة. زي ما سيدنا النهاردة أكد على أنه الكنيسة بتقدم مسيح مغير، بتقدم خليقة جديدة بعمل الروح القدس بوسائط الخلاص من خلال الكنيسة وليست خارج الكنيسة، لأنه خارج الكنيسة لا يوجد خلاص. ده المفهوم الأرثوذكسي العميق والشامل، وده مفهوم كتابي طبعا بالدرجة الأولى. الخليقة الجديدة بتحصل إزاي؟ على مستوى الإنسان. نبتديها بقى بالصح بقى، الإنسان الداخلي والإنسان الخارجي. بس هتبتدي منين؟ تبتدي الأول بالروح، من خلال الاتحاد بالله. الخليقة الجديدة لن تتم إلا من خلال الاتحاد بالله. كيف يتم الاتحاد بالله؟ أول خطوة علشان إنسان يتحد بربنا إيه؟ تعمد. هو ده أول خطوة في تغيير الطبيعة، طبعا ده بالإيمان الأرثوذكسي وده الإيمان الكتابي. أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح، لبسنا المسيح، خليقة جديدة، شكل جديد، حياة جديدة. وبعد المعمودية يتثبت بالميرون فيدشن لله، يتكرس لله، يتقدس لله، جسد وفكر وحواس. وبعد كده يتحد بجسد الرب ودمه، وبعد كده يعيش حياة التوبة المتجددة والاعتراف. كل ده من خلال عمل النعمة، علشان غاية الإيمان المسيحي، غاية الحياة المسيحية الاتحاد بالله. محدش هيقدمها غير المسيح، محدش هيقدمها غير الكتاب المقدس، ولن تتم إلا من خلال الكنيسة. وده اللي هيميز لو بقدم تنمية متكاملة من جوه الكنيسة ولا من براها، بقدمها بمفهوم مسيحي كتابي ولا بقدمها على مستوى خارجي. الخليقة الجديدة كمان تبان على النفس، فكل احتياجات الإنسان إلى الحب والأمان، وإيه تاني قلنا، والتقدير وتحقيق الذات، لا يتم الإشباع إلا لما يكون الإنسان متحد بربنا، الإشباع الحقيقي. علشان كده التنمية ليست ضد الطموح. مش غلط إن أنا أنمي ابني على إنه لازم تاخد شهادات، لازم تحقق نفسك. مفيش مانع أنك أنت تكبر في وظيفتك وتحقق دخل أكبر، بس خد بالك إنه الوظيفة والشهادة والزوجة والإرشينات والعربية و و و و و و مش هي دي اللي هتحقق لك الإشباع الحقيقي. دايما ستشعر إنه not enough، لأنه لا يمكن إن يدي لك الإشباع الحقيقي الكامل إلا لو كان جاي من خلال الروح. وهنا التصالح اللي ما يتمش إلا من خلال المسيح. في إشباع لحاجات الإنسان، ولكن لا يتم إلا من خلال تقديس النفس بالاتحاد بالله. علشان كده الإنسان في التنمية، نشتغل في التنمية ونقول للإنسان اعتمد على نفسك، نقول للإنسان بدلا من أن تعطيني سمكة علمني الصيد، نقول للإنسان اعتمد على نفسك وحقق ذاتك واكسر دائرة الفقر، لأنك لم تولد فقير، وليس قصد الله أنك تعيش حياة معذبة وحياة بائسة. عمر ما كان التدين السليم هو، لمؤاخذة في التعبير يعني، هو الاستكانة والضعف والخيبة والفشل. الكتاب قال لأن الله لم يعطنا روح الفشل بل روح القوة والمحبة والنص. فالدعوة إلى الحياة الأفضل، إلى تحقيق الإنسان لنفسه ولكيانه، دي دعوة كتابية. والمسيح جه يبشر بها ملكوت الله في داخلكم من أجل أن نحيا حياة سعيدة على الأرض، وهي دي بشارة التنمية. بس من خلال الكتاب المقدس، من خلال عمل النعمة، من خلال الروح القدس، تاخد بعد تاني ومفهوم تاني. وده اللي هيميز الكنيسة لما تشتغل في التنمية عن أي هيئة تنموية تانية. وبعد كده يجي الجسد علشان يمجد الله. إن كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئا فافعلوا كل شيء لي لمجد الله. والتوليفة دي كلها السر بتاعها هيجي فيه عمل الفداء. النعمة بالنعمة أنتم مخلصون. وطبعا احنا نفهم هنا النعمة برضو بالمفهوم الارثوذكسي المظبوط اللي تعلمناه من أبائنا. النعمة ايه؟ نعمة مجانية، بس علشان أخدها علي دور. والكنيسة بتنظم وبتأكد وبتوصل من خلال وسائط الخلاص النعمة المجانية اللي أنا باخدها من بوعي وبإرادة وباجتهاد. تمموا خلاصكم بخوف ورعب. التوليفة دي عمل النعمة يقدس روح الإنسان، يساعده على الاتحاد بالله، يقوم يقدس النفس ويشبع احتياجاتها، فتنعكس على أعمال الجسد الظاهرة اللي في العالم كلها تمجد الله. الرسمة دي مهمة جدا يا جماعة، لأن دي مهمة جدا حتى الحياة نحن الروحية. واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي عايزين نأكد عليها أنه لا يمكن أن يكون هناك كارز وليس مسيحي حقيقي، ولا يمكن أن يكون هناك كارز دون أن يكون تائب في المقام الأول. وده اللي علمه لنا سيدنا واللي أكد عليه سيدنا أنه، وسيدنا الأنبا بخوميس كمان اتكلم عليه الصبح، لازم يكون الإنسان الكارز. وزي ما هنقول حالا أنه لا يستطيع إنسان مسيحي أن يستعفي من أن يكون كارزا، لأن دي وصية. اذهبوا إلى العالم وكرزوا بالإنجيل الخليق، ولا دي وصية، ده مش حاجة كده رفاهية ولا حاجة لبعض الناس وناس، لا كلنا مطالبين. بس علشان أكون قادر أن ينفذ هذه الوصية لازم التوليفة دي تتم، وهو ده لازم نربي عليه ولادنا، وهو ده لازم نربي عليه خدامنا. لازم تكون ومش هتيجي غير كده، المعادلة تيجي كده. عمل نعمة، أحد التشبيهات الجميلة قوي قال أنه من وحي الكمبيوتر، يعني قال أنه أي كمبيوتر لما بيخش فيه فيروس ويدمره وبياخده المهندس، أول حاجة بيعملها فيه إيه؟ ري فورماتينج، مش كده؟ يعني إيه ري فورماتينج؟ يعني يعيد الفرمطة بتاعته علشان ينظفه، مش كده؟ فورماتينج يعني بيظل من بره هو نفس العدة، نفس المكنة، نفس الجهاز، لكن من جوه بيحصل له إيه؟ فورماتينج تاني، بتتغير تاني طبيعته. هو ده اللي بتعمله عمل النعمة فينا، فورماتينج أو ريفورماتينج أيا كان تحسبها إزاي. وبعد ما يبقى فورماتد يبتدي يبقى داونلودد بسوفت وير. إيه السوفت وير اللي بتحط على الكمبيوتر؟ مايكروسوفت أوفيس بقى، ولا بروفيشنال، ولا إكس بي. الناس المهندسين هنا أكثر مني خبرة. فكأنه اللي بعد ما بيحصل لنا ريفورماتينج من خلال المعمودية والميرون، بنبقى داونلودد، يعني تحمل علينا كل إمكانيات النعمة اللي تخلي إنسان يستطيع أن يعيش حياة مقدسة ويمجد الله. حياتنا كلها على الأرض هي اجتهاد مستمر علشان أحمل سوفت وير جديدة، وكل ما السوفت وير بتاعي يقدم أو يخسع أو يبوظ أحط سوفت وير جديد علشان أقدر إيه؟ أبقى up to date، وإلا ما بقاش إيه؟ كمبيوتر نافع. لو نبص بعد كده بقى نشوف تجديد طبيعة الإنسان ازاي بيتم، يقول القديس بولس في فيليبي: لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. وكأن الآية دي بتلخص حياتنا المسيحية كلها باستمرار، اللي هي Christ likeness، التشبه الدائم بالمسيح. Christ centrism، إن المسيح يبقى مركز الحياة. حياتنا المسيحية كلها بتشتغل على الحتات، أعرفه، والمعرفة دي تعرفة تتجدد كل يوم، وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته لعلي أبلغ لقيامة الأموات. الآية دي بتلخص حياتنا المسيحية بعمل النعمة. طب الكلام ده بيحصل إزاي؟ نرجع تاني للإنسان الداخلي والإنسان الخارجي. برضو بعمل النعمة الروح يحصل فيها استنارة، enlightenment، تستنير فتستطيع أن ترى الله. ورأينا مجده كما من مجد ابن وحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا. هي دي نعمة العهد الجديد، هو ده عز العهد الجديد، أصبحنا قادرين على إعادة الرؤية، إعادة رؤية الله. هو ده الخليقة الجديدة، هي دي الحياة الجديدة، الاستنارة. وكمان على مستوى النفس تجديد المعرفة والإرادة، تجديد الذهن وتجديد المشاعر. يقول إيه؟ يقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. فتجديد الذهن هو نتيجة لعمل الروح القدس، ولما الذهن يتغير يقول ايه؟ الشكل يتغير، تغيروا عن شكلكم بتجديد أذنكم. مين يجي الأول؟ تجديد الذهن الأول اللي ينعكس على ساعتها بقى يكون الجسد نور وملح ورائحة زكية. علشان كده احنا حتى في خدمتنا الروحية لو ركزنا على خطايا الجسد وقفنا عندها من غير ما نربط تغيير النفس بتجديد الذهن وتجديد المشاعر وتجديد المعرفة والإدارة والإرادة من غير عمل الروح القدس والاستنارة، هتبقى دايما خدمتنا قصيرة. كتير جدا في اجتماعات الشباب نلاقي مثلا شاب بيدخن او ليه علاقات مش مظبوطة او بيقعد على القهوة مش عارف او بيشرب بانجو او بنت لبسها مش مظبوط، او فنبتدي نتكلم معاه على انه ما يصحش تبقى شكلك كده، ما يصحش تتصرفي كده، لكن ما بنوقفش كتير عند حتة، ما نوقفش كتير عند الشكل الخارجي، لكن نشتغل على طول على ايه هو ليه شكله الخارجي كده، ايه اللي ناقصه، ايه المشاعر اللي محتاجة تتكون عنده، ايه الاحتياجات الغير مرباه، ايه الذهن اللي محتاج يتغير علشان ينعكس بعد كده. خدمة التنمية بتشتغل على الثلاثة دول. وتظل رحلة الإنسان إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، هو ده حمل الصليب كل يوم. في كل علاقتي مع عمل الروح القدس من خلال وسائط الخلاص وارتباطي بالكنيسة وارتباطي بالخدمة تحصل الاستنارة المستمرة اللي معاها يبقى فيه تجديد معرفة وإدارة وإرادة وتجديد الذهن وتجديد المشاعر. ودي أكتر حتة بيبقى فيها حرب من الشيطان. الشيطان غالبا بيحاربنا أكتر بالحتة دي. كل حروب الشيطان غالبا بتبدأ على مستوى النفس، على مستوى الأفكار، على مستوى النيات اللي بعد كده تنعكس على السلوك الخارجي. والجسد أحيانا كتيرة بيكون ضحية للفكر وليس العكس. علشان كده مهم جدا في حياتنا الروحية نبقى حمل الصليب على المستوى البسيط بتاعه هو الالتصاق الدائم والارتباط الدائم بكلمة ربنا والاستعداد للموت من أجلها. هو ده حمل الصليب ببساطة، وأبقى يصلحوني لو التعبير ده مش دقيق. نيجي بعد كده نكمل الأخبار السارة. الكرازة بقى بعد كل الرحلة الطويلة المشاهد الثلاثة الأربعة اللي شفناهم دول، أهم خبر في الكرازة هو إيه؟ ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. بس كلمة الخلاص في الأصل اليوناني بتاعها تعني سوتيريا. سوتيريا اللي هي salvation في الـ في الـ في الـ في الأصل اليوناني، وده بحسب مراجع كنت يعني اطلعت عليها وبعض الكتب، أحيانا كتيرة بتستخدم بمعنى كلمة healing يعني شفاء، بمعنى أنه معجزات السيد المسيح اللي عملها لشفاء الجسد استخدم فيها نفس تعبير سوتيريا، مما يدل على أنه الخلاص مش بس واقف عند الروح، لكن خلاص الإنسان يشمل أيضا قدرة مغيرة على تغيير الجسد وأمراض الجسد. دي حتة خطيرة جدا. بس وإحنا طول النهار في الكنيسة بنقول باس وتيرن أغاسوس مخلصي الصالح ومخلصنا الصالح. فلو أنا فهمت أن مخلصي مش بس بيخلص روحي، لكن دمان بيخلصني نفسيا وبيخلصني جسديا، لأنه الإنسان كله توتاليتي، الإنسان كله كيان واحد مترابط. مش بس كده كمان، كمل خلاص كمان بتترجم بمعنى حفظ أو نجاة أو تحرر. وكمان الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، بمعنى أنه كلمة الإنجيل الأخبار السارة بالخلاص والمخلص معناها شفاء وحفظ ونجاة وحرية على مستوى الروح، على مستوى النفس، وعلى مستوى الجسد. علشان كده محدش يقول، ولما نيجي نشاب وضعيف نقول له المسيح يحرر، المسيح يخلص، والنعمة تخلص بعمل الروح القدس، بالتوبة المستمرة، بالجهاد الروحي، مقاومين حتى الدم. لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية. فده العمل الخلاصي للمخلص. تاني مفهوم مهم جدا في الأخبار السارة هو السلام. يقول إنجيل السلام، وإنجيل السلام هو هدف كل الكرازة المسيحية، بمعنى أنه إحنا بنقدم ليس بأحد غيره الخلاص، لأن المخلص هو رئيس إيه؟ رئيس السلام، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام، مش كده؟ بس السلام برضو في النص اليوناني بمعنى إيريني، وفي النص العبري سلوم. ولما ترجم من سلوم إلى إيريني، المعنى العميق لكلمة السلوم اللي استخدمت في العهد القديم واللي استخدمت أيضا في العهد الجديد بكتابات الأباء باليوناني إيريني تعني perfect peace. يعني ايه perfect peace؟ يعني comprehensive peace، يعني سلام ايه؟ شامل. سلام مش بمعنى عدم وجود حرب. وده حتى الحاجة العجيبة ان علماء الكتاب المقدس لما قالوا ان السيد ان ربنا لما كان بيكلم شعب بني اسرائيل ويتكلم عن السلوم اللي هما دلوقتي بيقولوا عليه شالوم، السلوم اللي هو ايريني، ما كانش يقصد بس عدم الحرب، رغم ان كل ذهن بني اسرائيل في ذلك الوقت كانت مرتبطة بالسلام بانه معناه ايه؟ ما يبقاش في حرب بينهم وبين الناس اللي حواليهم، مش كده؟ لكن ربنا لما استخدم هذا التعبير كان يقصد دي من بدء علاقته ببني اسرائيل، انه انا السلام بتاعي مش بس سلام هو خلو من الصراع، لكن كمان سلام بمعنى ايه؟ يشمل كل كيان الانسان، لان هذا السلام معناه مفهوم كامل، معناه بر وخلاص ومصالحة، ومعناه هارموني. يعني ايه هارموني؟ يعني انسجام، حالة انسجام بين الانسان والله، بين الانسان والقريب، بين الانسان حتى والاخرين، توافق، توافق وانسجام، بمعنى انه السلام الذي يجلبه انجيل السلام بالكرازة باسم المسيح تحضر سلاما شاملا وكاملا. وبعدين يجي كمان تعبير الدياكونية اللي مرتبط بقى بالخدمة بتاعتها، بخدمة التنمية. دياكونية ويمكن الأكثر المرات اللي ذكر فيها في سفر الأعمال عادة كان بتشير إلى خدمة الشموسية، وذكرت في أعمال 6 لما ابتدوا يتكلموا على تأسيس خدمة الشموسية واختاروا استفانوس والسبع شمامسة. لكن كمان في التعبير أيضا التعبير اليوناني دياكون معناه خادم توزيع للمحتاجين، فخدمة موائد. يعني معنى كده الخادم الشماس اللي بيلبس التونية وبيسبح ربنا جوه الهيكل هو هو نفس الخادم اللي بيطلع بره ويخدم احتياجات القديسين. يبقى إذن في ترابط ما بين عمله العبادي وما بين عمله الخدمي، عمله المجتمعي، والاثنين مرتبطين ببعض. والكنيسة وهي بتخدم خدمة الدياكونية في ذهنها هذا المفهوم العميق، إنه عبادة الله تنعكس على خدمة السامري الصالح، والمسيح قدمها بمنتهى الوضوح. من صار قريبا لهذا الإنسان؟ قال له مين؟ قال له السامري الصالح، قال له اذهب وافعل هكذا. فإذا خدمة الدياكونية هي خدمة موائد، هي خدمة توزيع محتاجين، هي خدمة تنمية، بس ما بتوقفش بس عند احتياجات القديسين، عند احتياجات الجسد، لكن كمان بتخش على خدمة عمق، لأنه مؤهل يقوم بهذا الدور. الخادم النهاردة الشماس عنده قدرة أكتر، ليه؟ لأنه بيشتغل على المستويات الثلاثة، بيشتغل على روح الإنسان بافتقاده بالنعمة من أجل أن يرتبط بربنا، بيشتغل على مستوى خدمة التنمية تغيير فكره ومهاراته، وكمان بيشتغل على مستوى احتياجات الجسد. والثلاثة لازم يبقوا إيه؟ ماشيين مع بعض ولازم يكملوا بعض. تيجي كمان تعبير الكينونيا، وده بنستخدمه كتير، اللي هو الشركة أو الفيلوشيب اللي هي الأخوية. وبرضه في الأصل اليوناني كلمة كينونيا بتشير أكتر إلى شركة روحية وجسدية، مش بس شركة روحية. يعني اللي عايزين نوصل له أنه مفاهيم الخلاص الأساسية اللي جاية في الأخبار السارة اللي بنكرز بيها، أنه المسيح هو الخلاص، هو المخلص، وليس بأحد غيره الخلاص. وخلاص المسيح خلاص شامل لكل الإنسان، لأن السوتيرية ليست فقط قصيرة على خلاص الروح، ولكنها أيضا خلاص النفس وخلاص الجسد. وخلاص المسيح يجلب سلاما شاملا وآمنا وكاملا ما بين الإنسان ونفسه. وعلشان كده ما نندهش لما يقول كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا ونقض حائط السياج المتوسط والعداوة القديمة، أبطلتها زي ما بنقول في القداس. يقول سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. وكمان الدياكونية، الخدمة، والكنونية، الشركة، كلها مرتبطة بهذا المفهوم المتكامل. Next. سمعنا عن ظاهرة جبل التلج؟ حد سمع عنها قبل كده؟ ايه ظاهرة جبل التلج دي؟ معروف دي بمعنى اللي بيسموه آيسبرج. ايه المنظر اللي قصادنا ده؟ قبل ما نخش على اللحظة، ايه المنظر اللي قدامنا ده؟ جبل من التلج، بس الجزء اللي باين فيه هو الجزء اللي فين؟ اللي فوق سطح البحر. تسمعوا عن سفينة تايتانيك؟ تعرفين تايتانيك غرقت ازاي؟ تايتانيك دي في وقت ما اتعملت كانت اعظم واكبر وافخم وامن سفينة اتبنت في العصر، وكانت معمولة علشان تكون يعني عجيبة العجائب. وفي أول رحلة من إنجلترا إلى أمريكا إيه اللي حصل؟ غرقت. ليه غرقت؟ إيه سبب هذا الكيان العظيم الفائق غرق؟ غرق ليه؟ علشان خبطت في جبل التلج ده. إيه اللي حصل؟ نتيجة أخطاء كثيرة، ما شافوش كويس، تصوروا إن 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 الجبل ده عبارة عن شوية تلج كده بسيط، ولم يدركوا طبعا، ما كانش لسه ساعتها في بقى الرادارات المتقدمة اللي بتنزل تحت الأعماق، وخبطت السفينة في الجزء المستخبي تحت قمة الجبل، وكانت النتيجة إن هي إيه؟ سقطت، وكان سقوطها إيه؟ عظيم. إحنا عاملين زي جبل التلج ده، كل إنسان مننا هو جبل تلج. إزاي؟ في إنسان خارجي، الإنسان الخارجي هو الإنسان المنظور، ده اللي إحنا بنتكلم بيه، ده اللي إحنا بنتعامل بيه، ده اللي مرتبط أكتر بالجسد، ده اللي حواس الخمسة اللي هي جهة الاتصال بيني وبين الناس، بسمع وبتكلم. لكن في كمان إنسان داخلي غير منظور جوايا، اللي هو بقى نفسي وإيه كمان جوه وروحي. الإنسان المنظور الخارجي يبان في السلوكيات والمعاملات، بس السلوكيات والمعاملات اللي هي البيهيفيرز هي عبارة عن مراية لحاجة أعمق. إيه اللي أعمق؟ الاتجاهات، attitudes، وإيه تاني؟ قيم ومبادئ، values، وكمان إيمان وعقيدة. ويجوا كده بالترتيب، الإيمان والعقيدة دول أعمق جزء في الجزء الغير منظور، اللي لما يكون موجود ده اللي بيشكل القيم والمبادئ بتاعتي، principles and values. والprinciples and values، القيم والمبادئ دي اللي بتشكل اتجاهاتي، بشوف الأمور إزاي، بتعامل مع الناس إزاي، بتعامل مع الأحداث إزاي، بشوفها إزاي، بفهمها إزاي، بفهم قيمة الثروة والمادة إيه، بفهم قيمة النجاح إيه، بفهم قيمة تحقيق الذات إزاي، لأنها مرتبطة بالإيمان والعقيدة. أنا عقيدتي وإيماني متحور حوالي أو متمحور حوالين نفسي، ولا متمحور حوالين شخص المسيح؟ فكل ما الإيمان والعقيدة بتاعت الإنسان تبقى روحية، تبقى قيم ومبادئ روحية، تبقى اتجاهاته في الحياة روحية، تقوم سلوكياته ومعاملاته تبقى إيه؟ روحية. لكن لو كان العكس هيظل العكس إيه؟ صحيح. ليه احنا بنحط الرسمة دي؟ علشان في خدمة التنمية ما نقفش عند السلوكيات والمعاملات. والنهاردة حتى في شغل التنمية، وطبعا سيدنا أستاذنا في هذا الموضوع، لما نتكلم على تغيير سلوكات صحية أو بنعالج مشكلة صحية، مثلا أطفال بتموت، الأطفال أقل من 5 سنين بتموت كتير نتيجة الإسهال والجفاف، أبسط مشكلة ومشكلة تنموية كل الناس بتشتغل فيه. إيه السبب الرئيسي؟ غالبا بتكون السلوكيات بتاعة الأم سلوكيات إيه؟ غير صحية، بتعمل إيه؟ مش نظيفة، ما بتغسلش إيديها قبل الأكل مثلا، أبسط حاجة، أو بتجهز أكل مش صحي، أو بتجهز أكل مش غذائي بالدرجة الكافية، أو بتستخدم مية مش آمنة. وعلشان نقدر نحن نعالج هذه المشكلة، مش هقف عند السلوك ده، هشوف هو السلوك ده بيتسبب ليه، عندها نقص معلومات فديها معلومات، إنه لازم الأكل يتحضر كويس، لازم تغسلي إيديكي، لازم الطفل مش عارف إيه، لازم رضاعة طبيعية مطلقة أول 6 شهور، كل الكلام اللي إحنا بنقوله في شغل التنمية. لكن الحتة الأخطر إنه لازم يكون في اتجاهات نحو النظافة الشخصية. النظافة الشخصية ده اتجاه، اتجاه. فما تقدرش بطريقة تلقائية، ما تقدرش تروح تحضر أكل إلا ما تكون غسلت إيديها، خلاص بقى اتجاه عندها. واخدين بالنا إزاي يا جماعة؟ التغذية اتكون اتجاه إيجابي نحو التغذية، فعرفت إن التغذية السليمة لازم تكون آمنة، لازم تكون نظيفة، لازم تكون متحضرة كويس، لازم تكون بتراعي الاحتياجات بتاعة الطفل إلى آخره. مشكلة أخرى برضو بنواجهها في التنمية، ختان البنات. ليه البنات بتتختن؟ ما هو ده سلوك. طبعا الظاهرة دي ظاهرة صحية ولا غير صحية؟ غير صحية، وطبعا الكنيسة بترفضها تماما وليس لها أي أسانيد كتابية، وده شغل التنمية النهاردة كتير قوي، ما هي التنمية بتشتغل على ختان، ودولة واخدة طبعا موقف قوي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة بعمل شغل جامد في الموضوع ده، وكلنا بنشتغل في هذه القضية. لكن القضية عمرها ما تتحل لو وقفنا بس على منع السلوكيات. في تجريم لختان البنات، نقابة الأطباء أصدرت قرار بأن الدكتور أو الدكتورة اللي يختن بنت يجرم ويحاكم. لكن أنا هنا برضو وقفت عند إيه؟ عند الجزء المنظور من المشكلة، جبل التلج اللي فوق. علشان أعالج المشكلة علاج مظبوط، وده شغل التنمية، لازم أخش على الاتجاهات. هو ليه الأب بيختن بنته؟ ليه؟ علشان بيتصور ان الختان ده هيحميها من ايه؟ من الانحراف، مش كده؟ يبقى الاتجاه بتاعه اتجاه شرف البنت وعفة البنت مرتبط بالتختين. لو انا غيرت هذا الاتجاه يبقى انا قدرت اعالج المشكلة من ايه؟ من جذورها. طب الاتجاه ده يتغير ازاي؟ بان في قيم ومبادئ بتتغير. هي عفة البنت مرتبطة بالجسد الخارجي ولا العفة دي مرتبطة بالنفس ومرتبطة بالروح؟ مش كده؟ ومرتبطة ايضا بالايمان والعقيدة. بنتك مش ملكك، دي ملك ربنا، وجسدها مقدس لان الله خلقه. انت بتؤمن ان الله هو ابوك وابو ابنك وابو بنتك؟ بتؤمن ان الله خلق هذا الجسد وهذا الجسد مقدس؟ عشان كده الكنيسة بتكرم اجساد القديسين. لو انت ايمانك وعقيدتك بانك كلك ملك ربنا، مجدوا الله في اجسادكم وارواحكم التي هي لله، اما تعلمون ان اجسادكم منها هياكل الله وروح الله يسكن فيكم. لو انا دخلت من المدخل ده في التنمية بمفهوم كتابي بمفهوم مسيحي مظبوط، يبقى انا عالجت مشكلة اجتماعية وعالجتها من جذورها من الايمان والقيم والاتجاهات اللي هتخلي السلوكيات تتغير. وده الربط ما بين الايمان ما بين الكرازة والتنمية. واضح الربطة ولا صعبة؟ واضح الموضوع متربط ازاي مع بعضه؟ وده اللي هيخلينا نتفوق ككنيسة لما نيجي نشتغل في التنمية. لان فعلى مستوى الهيئات التنموية الدولية وانا اشتغلت فيها كلها وطبعا وبحترم الهيئة اللي انا بنتمي اليها، لكن احنا ما بنقدرش نخش على اكتر من القيم والمبادئ، الحتة دي ما بنقربش منها. احنا عندنا في شغلنا ممنوع رسمي، وكتير من الهيئات العلمانية اللي بيسموها سيكولر وسيدنا كان بيشير اليها ممنوع الدخول في اي حاجة ليها مس بالعقيدة. تمام؟ انا في تقديري انه مع تقديرنا الكامل انه مراعاة التعددية واحترام الأديان واحترام العقائد كل ده كويس، بس انا بقى عندي لما اجي اشتغل بقى ككنيسة في التنمية ده انا عندي بقى امتياز تاني، ده انا عندي اللي مش عندهم، ده انا عندي عمل النعمة اللي شفناه في الصليب اللي عمال بيلف ده، اللي بيخليني يشتغل على الروح اللي بتنعكس على النفس اللي بعد كده تصلح كل حاجة في الجسد. فانا عندي مؤهل بقدرات اكتر بامكانيات اكتر علشان اقدر اقدم خدمة تنمية بالمنظور الهوليستيك زي ما كان سيدنا وزي ما سيدنا كتب في الكتاب الجميل بتاعه. هوليستيك ابروتش يعني ايه؟ هوليستيك كامل، بمعنى كامل صح، لان هوليستيك يعني هول، بس كمان هوليستيك ممكن تتقري، معلش اسف هستخدم تعبير انجليزي يعني، بس في هول بمعنى WHOLE يعني ايه؟ هول يعني الكل، لكن احنا بنقولش الهوليستيك بال WHOLISTC، بنستخدم هوليستيك اللي هي HOLISTIC. هوليستيك يعني ايه هنا؟ مقدس. فالهوليستيك ابروتش المسيحي هو الاقدر انه يعمل خدمة تنمية تصلح كل المشاكل وتظبط كل المشاكل، لان بتشتغل على الايمان وعلى المبادئ وعلى الاتجاهات وعلى سلوكيات المعاملات. ودي الرابطة ما بين الكرازة والتنمية، هي دي الكرازة اللي انا بقدمها لما بنزل المجتمع غير مسيحي او لما بنزل في ابشر في بلد او حتى وانا بشتغل في مصر وبشتغل في خط التنمية. واحنا بنؤكد انه من المهم نخش في برامج التنمية رغم صعوبتها، وطبعا انا بوافق سيدنا تماما الموضوع مش سهل، برامج التنمية صعبة، ولكن انا عندي تميز ككنيسة وانا بقدم الكرازة المرتبطة بالتنمية، انا بستخدم التنمية كوسيلة كأداة من اجل خلاص الانسان، وبقدم له كمان تنمية متكاملة وتنمية شاملة بتلمس كل جوانب حياته. نيجي بقى للمشهد الرابع. احنا قلنا المشهد الاولاني كان دراما الانسانية والسقوط، المشهد الثاني التدخل الالهي لصلح العملية، المشهد الثالث تجديد الطبيعة البشرية وازاي بيحصل على الثلاث مستويات نفس وروح وجسد وايه الادوات بتاعته وعمل النعمة في ايه ودور الكنيسة في ايه. نيجي بقى للمشهد الرابع بقى حياتنا المسيحية بقى الطبيعة الجديدة بقى، اربع دعائم ثلاث دعائم بتقوم عليها. اول دعامة هي الوصية العظمى The Great Commandment. تاني دعامة الإرسالية العظمى Great Commission اللي هو موضوع المؤتمر بتاعنا. وتيجي الدعامة التالتة الدينونة العظمى Great Judgment. يعني ايه التلاتة دول بسرعة؟ الوصية العظمى هي المسيح قالها، سألوا قالوا ما هي أعظم وصية؟ قال لهم ايه الوصية العظمى؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى، والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك. لا نستطيع أن نستعفي من هاتين الوصيتين، دول أساس حياتنا المسيحية، محبة الله ومحبة القريب. وطبعا معروف من هو القريب، والقديس أغسطينوس عبر عنها بتعبير رائع، قال لما هي بتشبه علامة الإيه؟ علامة الصليب، لأنه العلاقة بيني وبين ربنا ده المحور الرأسي، والعلاقة بيني وبين القريب هو المحور الإيه؟ الأفقي، والاثنين يعملوا علامة الصليب، وبدون صليب لا خلاص. ده الوصية العظمى. تيجي بقى الإرسالية العظمى، إرسالية التلمذة والشهادة، هي آخر وصية قالها السيد المسيح قبل أن يصعد. احنا لسه محتفلين بعيد الصعود يوم الخميس، ولو افتكرنا القرايات بتاعة عيد الصعود قال لهم ايه؟ وفي الأعمال ستنولنا قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وأقصى الأرض. وحط كأنه زي ما كان أبونا داود بيقول، حط منهج نبتدي بمين ونكمل ازاي ونوصل لغاية فين، وده منهج الكرازة. وقال هكذا هو مكتوب ينبغي وأن يكرز باسمه وأنتم شهود لذلك. وفي نصوص أخرى اذهبوا وتلمذوا العالم أجمع وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ودي وصية. فنحن لا نستطيع أن نقول أن الكرازة هي مسؤولية سيدنا الأنبا أنطونيوس، سيدنا الأنبا توماس، سيدنا الأنبا بولس، كل أبائنا الأسقفة اللي بيخدموا في الأماكن المختلفة، ولا مسؤولية أبونا داود. كل منا مدعو أن يكون كارزا لأنها وصية للجميع. ولكن ماذا نعني بالكرازة؟ كيف نفهم الكرازة؟ الكرازة ليست فقط بالكلمة، ولكن الكرازة أولا يجب أن تكون بالإيه؟ بالقدوة، وده اللي بيسموه lifestyle evangelism. يعني lifestyle بتاعك وبتاعك وبتاعي، نمط حياتنا يجب أن يكون هو أحسن كارز باسم المسيح. عشان كده قال إيه؟ يروا أعمالكم الحسنة فإيه؟ فيمجدوا. ما دي كرازة. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم رائحة المسيح الزكية، نسعى كسفراء المسيح، كأن الله يعز بنا، كأن الله يعز بنا، يعني كأن الله يبشر بنا. هي دي أهم والمحك الرئيسي لكل كرازة، أن أكون كارزا للمسيح من خلال حياتي، اللي مش هيحصل فيها هذه الكرازة إلا لو نرجع تاني للرسمة بتاعتنا. علشان أكون ملح ونور ورائحة زكية في العالم لازم تكون النفس إيه؟ تقدست. وعلشان نفس تتقدس لازم تكون الروح إيه؟ تبررت. وعلشان كده اللاهوت اللي احنا بنتعلمه دايما في الكنيسة، أن التبرير يقود إلى التقديس يقود إلى التمجيد. تبرير تقديس تمجيد، ده ملخص عمل النعمة فينا وملخص الحياة المسيحية. Justification, Sanctification and Glorification. الدينونة العظمى، حاجة اللي تخوف بقى، في متى 25 في الإصحاح الأخير اللي اتكلم فيه سيد المسيح عن السهر الروحي والاستعداد المجيء الثاني، اتكلم على أمثلة كتيرة قوي، وبعدين اتكلم على لما قال إيه؟ ثم يقول أيضا الذين على سر اذهبوا عني. أخطر كلمة كلنا بنخاف منها، ونقول له يا رب اوعى يا رب تسمح نحن نكون من ضمن الناس اللي عن اليسار. طب ازاي يا رب نتجنب نكون من أهل اليسار ونبقى من أهل اليمين؟ ازاي؟ جعت فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، غريبا لم تأوني، عريانا لم تكسوني، مريضا ومحبوسا لم تزوروني. نقول له يا رب امتى الكلام يقول هؤلاء الاصاغر اللي هم مين؟ اخواتنا. اخواتنا كأن في انجيل لوقا ابتدى بالانسان، روح الرب علي مسحني لكي ابشر المساكين، ونادي بسنة الرب المكروز المقبولة. وفي اخر وصية ليه تقريبا قبل ما يخش على الصليب رجع تاني الى الانسان. فكأنه انه عمل الخلاص اللي ربنا بيديهوني مرتبط بعملي انا تجاه الانسان. بمعنى اخر، كأن ربنا وصاني على الانسان، لو انا عايز اكون امين لربنا في علاقتي لازم اكون امين مع اخويا. وده اللي قال القديس يوحنا في رسالته، قال ايه؟ ازاي تقول انك بتحب الله الذي لا تراه؟ كيف تقول انك تحب؟ فاكرين النص كده؟ فكأن حبي لأخوي الذي أراه هو العلامة الأمينة على أني أحب الله الذي لا أراه. وهنا بيرتبط مرة تاني بالكرازة والتنمية. التنمية يعني إيه؟ يعني بمد إيدي علشان أساعد أخويا. بس وأنا بساعد أخويا بساعد بمنطق إيه؟ بساعد بمنطق إنه أنا وإنت محتاجين. وفي أحد التعريفات الجميلة في المؤتمر اللي أبونا أشار إليه الصبح اللي كنت حضرته في أمريكا من فترة صغيرة، يقول إيه؟ تعريف الإيفانجيليزم، تعريف الكرازة هي إيه؟ A bigger is telling another bigger how and where to get food. تاني. A bigger يعني ايه؟ لمؤاخذة شحات، ما يعني لمؤاخذة في النعمة كلنا شحاتين، ده مش إهانة يعني، بس هي إحنا في النعمة غلابة خالص، فقرانين خالص يعني. A bigger أنا telling another bigger، إنسان تاني محتاج، أنا شحات وغلبان بقول لواحد تاني غلبان تعال أقول لك فين هنلاقي الأكل، فين هنلاقي الأكل؟ أنا هو خبز الحياة، مش كده؟ هي دي رسالة كل كارز، هي دي رسالة كل مسيحي. علشان كده كل إنسان مسيحي يجب أن يكون كارزا، بس مش بالضرورة حضرتك تقف بقى وتعمل مؤتمرات وتعمل عظات، مش لازم. على مستوى زي ما المسيح قال، نبتدي بمين الأول؟ أورشليم. مين أورشليم؟ نفسي. يبقى أنا بأشهد لله أمام نفسي، ودي أهم وأعظم وأعمق وأخطر وأأمن شهادة، دي محدش هيشوفها ولا يعرفها غيره هو وأنا. بشوف إزاي، بفكر إزاي، أمين معاه إزاي في كل معاملاتي وحياتي الشخصية، حتى زوجتي مش بتعرفها، وحتى أبويا الروحي ربما أيضا ما يعرفهاش. هي دي الأمانة أو هي دي الشهادة والكرازة الحقيقية، أشهد لله أمام نفسي. لو نجحت فيها هقدر أطلع على مين بعد أورشليم؟ اليهودية. مين اليهودية؟ الدائرة القريبة اللي مني بالضبط كده، دائرة الفاميلي. علشان كده أهم وأخطر كرازة كلنا مسؤولين بيها وأنا أولكم، هي قدام زوجتي وقدام بنتي. هل يا ترى أنا فعلا بشهد المسيح قدامهم؟ هل أنا فعلا بكرز باللايف ستايل بتاعي ليهم؟ هل في مصداقية بين القول والفعل ولا لأ؟ دي خطيرة جدا، وغالبا احنا بناخدش بالنا من الموضوع ده. وكتير جدا من مشاكلنا، وسامحوني وأبائي يحلوني، ان كتير جدا من مشاكلنا كخدام ان احنا بناخدش بالنا من بيوتنا، وبنتصور ان خدمتنا هي للتصدير الخارجي وليست للاستهلاك المحلي، زي ما قدست البابا ربنا يديله الصحة دايما بيعلمنا، انه اهم واخطر محك للشهادة هي بيتك، لان دي المراية اللي بتكشفك. نحن لا نتجمل في بيوتنا، ما بنتزوقش في البيت، بتعامل مع مراتي وعيالي عادة بطبيعتي بسجيتي. عشان كده الخادم المظبوط لو عايز يقيس حياته الروحية صح، يشوف يا ترى أنا في بيتي إلى أي حد كارز وشاهد أمين لله. لو البيت من جوه مظبوط هتبقى الخدمة مظبوطة، هتبقى الحياة كلها مظبوطة. وطبعا البيت مش هيتظبط غير لو الأول إيه؟ أورشليم إيه؟ مظبوط. تيجي بعد كده الدائرة الثالثة، دائرة إيه؟ السامرة. السامرة دي بترمز لإيه؟ السامرة ترمز إلى دائرة عدم الراحة، discomfort zone. يعني إيه؟ اليهودية هي دائرة الراحة بتاعتي، بيتي، عيلتي، بيستحملوني، مش كده؟ فكراستي ليهم حتمية وواجبة ومهمة، ولكنها بشكل أو بآخر أسهل. لكن الأصعب بقى، عشان كده المسيح بحكمة درجهم، الدائرة السامرة هي دائرة الغريب، ربما تكون دائرة العداوة، لأن السامرة كانت دايما بترمز إلى إيه؟ العداوة. فالمختلف عني في العقيدة، المختلف عني في الإيمان، المختلف عني في الطبع، المختلف عني في أي حاجة، المختلف عني في اللون، هو ده السامرة بتاعتي، هو الديسكمفورت زون، دائرة عدم الراحة اللي شهادتي ليه في منتهى الخطورة، منتهى الأهمية. وبعد كده تيجي بقى أقصى الأرض، اللي هي بقى كل إنسان تعرفه ولا تعرفه، اللي بيشوف فيك صورة المسيح حتى من غير ما تكلمه. تركب الأتوبيس، تعامل مع سواق التاكس، تعامل مع الفكهاني، تخش أي مكان يقول لك الراجل ده مختلف. ليه مختلف؟ طريقتك في الكلام، لغتك تظهرك. كل الناس بتزعق وتتخانق في المرور، اي مره مفيش حد، كلنا عارفين المرور في القاهره قد ايه عذاب يعني، لكن هتلاقي ان ابن ربنا مختلف، هو بيعاني من نفس المعاناه، لكن عمره ما هيفتح الشباك ويطلع راسه مش هيق، ما يقدرش، ما ينفعش، مش كده؟ ماشي في السكه ومعدي وحد عايز يكسر عليه، هسيب له عدي يا عم، يعني هي فرقت الدقيقتين دول هم اللي هيفرقوا يعني، واحده ست غلبانه معديه هدي العربيه عشان يطلع. اي حد ماشي في السكه يبص عليه يقول لك ايه ده مختلف. هي دي اقصى الارض، هي دي الشهاده للمسيح. عشان كده الكرازه لا تفتعل، الكرازه دي نتيجه طبيعيه لحياه النعمه فيك وفيا. لو نجحت في اللايف ستايل ايفانجيليزم هنجح في اي كرازه اخرى. ودعوتي لحضراتكم ولي قبليكم ان احنا نعيش الكرازه امام اورشليم، امام اليهوديه، السامرة، وأقصى الأرض قبل ما أطلع وروح أفريقيا. حللني يا سيدنا يعني. دي الأهم. علشان كده بيربطوا، هاجي حالا لآخر شريحة وأسف إن طولت على حضراتكم، ارتباط الكرازة بالتلمذة. Evangelism and Discipleship. الاثنين مرتبطين ببعض. لأنه مش كفاية، وزي ما سيدنا أكد النهاردة، مش كفاية نقف عند المعمودية وبس. ماذا بعد المعمودية؟ المعمودية دي أول الطريق وزي ما أبونا داود أكد، لكن ما بعد كده، ما بعد المعمودية الديسايبلشيب بقى، التلمذة الدائمة. ما المقصود بالتنمية؟ أنا خلاص هجري بقى. إله السلام نفسه يقدسك، هرجع لها تاني بقى، يقدسكم بالتمام وتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. ندعو، نحن مدعوون إلى الكمال، لأن الله نفسه قال كونوا كاملين، كونوا قديسين، لأن أباكم الذي في السماوات هو قدوس وهو كامل. فأنا بالتنمية بساعد أخويا أنه يحقق كل البوتنشل بتاعته. يعني إيه بوتنشل؟ يعني كل الإمكانيات المستخبية جواه. وزي ما كنا في المرة اللي فاتت بنحكي قصة بنت، بنت كانت عندها حتة خجل من أسرة عادية خالص، بس خجولة، خجولة لدرجة أنها فيها حتة عدم ثقة في النفس، فأبوها وما حسوا بأنه حتة الخجل دي لازم تتكسر عشان أمال إزاي تقدر تشهد وتبقى إنسانة وتصل إلى تبقى نفسها سليمة. وزي ما القديس يوحنا في رسالته الغيث يقول له إيه؟ أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك أيضا ناجحة. فالأب والأم حسوا كده أن في حاجة مش مظبوطة، فابتدوا يمرنوا البنت، دوها دروس موسيقى علشان تقيب عندها في حتة بتنجح فيها فتستمد ثقة في نفسها، تقوم حتة الخجل تتكسر. لما جيت حفلة عيد الأم وطلبوا أن البنات يعملوا أغاني وحاجات زي كده، فقالوا لها أنت بتعرفي تعزف يا فلانة؟ قالت لهم أنا متعلمة. راحت وفي الحفلة وكل الناس جات، حفلة عيد الأم وتعرفين بقى في المدارس كل الحفلات دي بتبقى مش شكلها إزاي، وطلعت وعزفت على البيانو وكلهم سقفوا لها، شخصيتها اتقلبت 180 درجة. هي دي التنمية. فالتنمية مش لازم تكون بس برامج للفقراء، كلنا محتاجين تنمية، كل واحد مننا عنده حتة ناقصة محتاجة تتنمى. بنت تانية كان عندها مشكلة في العوم، تخاف من المية لأنها كانت هتغرق وهي صغيرة، فتعقدت من المية خالص، تخاف منها وتترعب، فبرضو قرروا ان هم يعلموها دروس سباحة في نادي من النوادي العامة. خدت درس السباحة، بقت هي بتعلم سباحة لقريبها. فكلنا محتاجين مع أولادنا نبص على حتة الجانب النفسي اللي محتاج شغل ومحتاج تنمية، وهي دي التنمية المظبوطة. مش بس بنقف عند التنمية الاقتصادية وبس قصيرة على الفقراء، دي ده خطأ كبير قوي، أن التنمية ليست فقط تنمية اقتصادية وليست فقط قصيرة على الفقراء، كلنا محتاجين تنمية، أولادنا محتاجين تنمية في كل الجوانب. وبعدين يقول إيه تاني؟ حتى كمان الكتاب المقدس قدم السيد المسيح في لوقا 2 يقول أما يسوع فكان يتقدم، يتقدم يعني إيه؟ ينمو في الحكمة، حكمة إشارة إلى النمو الإيه؟ المعرفة، النمو العقلي. والقامة يعني نمو إيه؟ جسدي. والنعمة يعني نمو روحي. طبعا هو شبهنا في كل شيء مع هذا الخطيئة أمام الله والناس، يعني دوائر المعاملات كلها. فإذن التنمية ببساطة، ببساطة شديدة جدا في أبسط صورها، مرتبطة كلها بالتكامل ما بين تنمية النفس وتنمية الروح وتنمية الجسد. والمسيح نفسه قدم هذا النموذج، وأن النفس الناجحة مرتبطة به. عند الجماعة بتوع علماء التنمية وفي أدبيات التنمية استخدموا تعريفات كتيرة، وكل شوية بيقعدوا يعرفوا في التنمية، ممكن يكون ده تعريف بيحاول يقرب شوية من الصورة. عملية تغيير إيجابي متكامل في كل الجوانب الإنسانية الروحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لحياة الفرد والمجتمع، تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية وتراعي حقوق الإنسان. وده المنهج دلوقتي اللي بكل بيركز عليه، اللي هي بيسموه Human Rights، ومع التركيز على حقوق الأقليات إلى آخره، مش موضوعنا. في نوعية حياة كريمة Quality of Life يستخدم فيها الإنسان كل إمكانياته لتحقيق ذاته والاعتماد على النفس من أجل حاضر ومستقبل أفضل. وكل الكلام ده له أصول كتابية، الكلام ده مش ضد الكتاب المقدس، لأن المسيح قال جئت من أجل أن تكون لهم حياة ويكون لهم إيه؟ أفضل. أدي الأفضل هو. بس السؤال بقى إزاي؟ تعالوا نبص على الشريحة اللي جاي دي بسرعة، نقول إزاي اللي هي الهوليستيك أبروتش تو إنفاجينس، تكامل محاور التنمية، رسالة خلاص كل إنسان وكل الإنسان. أول وأهم نقطة لازم نبتدي بكوادر محلية، وزي ما سيدنا كان بيحكي لنا قبل البريك قد إيه كان مهتم جدا أن يبتدي يشتغل مع المجموعات اللي موجودة ويقبلهم كما هم ويطورهم وينميهم علشان يبقوا هم بعد كده القيادات. وقد إيه كان جميل لما سيدنا التواضع ومحبة قال نفسنا يكون عندنا أبروشيات وبطرياركيات في مواقع مختلفة. هتيجي إزاي؟ بالكوادر المحلية. وما نقولش مفيش، ما نقولش ما عندهمش، ما نقولش ما يعرفوش. سيدنا ادانا درس جميل النهاردة على انه في المستقبل يتأصل يعقوب، لازم يكون عندنا رجاء. واعظم منمي واعظم نموذج للتنمية مين؟ المسيح. اعظم نموذج للتنمية المسيح، اعظم منمي. اشتغل على كل المستويات، اشتغل مع الفرد والمجموعة، اشتغل مع الإنسان الضايع التعبان، واشتغل مع الإنسان الكويس، اشتغل مع المرأة السامرية ومع نيقوديموس، اشتغل مع المرأة الخاطئة واشتغل مع زكا، مع الكل. وكل واحد التقى به تغيرت حياته 180 درجة، لأنه اشتغل على كل المستويات، اشتغل على النفس والروح والجسد. ومثال المرأة السامرية بيشرح الكلام ده بمنتهى الوضوح. نعمل ايه؟ نقدر الاحتياجات. طبعا الاحتياجات هنا بقى خلاص بقى احنا فهمناها بقى، فاكرين الرسمة، هنبص على احتياجات الجسد بس مش هنقف عندها، هنبص كمان على ايه نقاط الضعف اللي موجودة في المجتمع ده. المجتمع ده غلبان وماشي جنب الحيط وكده ومكسور، ليه ما عندوش احساس كده بالكرامة وبالطموح وبالامل؟ ايه الاحتياجات النفسية المكسورة فيه؟ فانا ببص على احتياجات جسدية، مية وصرف صحي وشرب وغذاء وكساء وإيواء وكل الكلام ده، ببص على احتياجاته النفسية ومشاكله، ببص على احتياجاته الروحية، ولما انزل اخدمه اخدمه بهذا المفهوم المتكامل، والثلاثة يخدموا على بعض. عرفت المشاكل، حددت الاهداف، حطيت خطة، ابتديت اشتغل، وبقيت اعمل متابعة وتنفيذ، وبقى عندي فيه ثلاث جوانب اساسية لأي خطة عمل: تخطيط صحيح، تنفيذ صحيح، تقييم ومتابعة. ودي الست لو تاخدوا بال حضراتكم ابونا داود اتكلم على حتة، اتكلم على النقطة دي في العرض بتاعه. فاذا كيف، طبعا الكلام ده كله بيحتاج يعني لشرح وتدريب كتير، الكلام ده هو ينفع في الاثنين، في الكرازة وفي التنمية. الكرازة والتنمية يمشوا فيهم بنفس هذا الكوادر المحلية، تقدير احتياجات بشكل متكامل، تحديد المشاكل.